لا اصل النص ماجدنا ماجدنا خير ناخده من الدرس الاحد ان شاء الله. ماشي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك، سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتنا في الله، فلازلنا وإياكم نتدارس سيرة أفضل الخلق وحبيب الحق محمد عليه صلوات الله وسلامه. هذه السيرة التي قلنا إنها لم يترجم لأحد كما ترجم له عليه صلوات الله وسلامه، ولم تبسط حياة أحد كما بسطت حياته صلوات الله عليه وسلامه، كما أنه ليس هنالك سيرة أوضح ولا أصرح ولا أبين من سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم. قلنا ذكرنا من بين الأحداث التي سبقت بعثة النبي عليه الصلاة والسلام مجموعة أحداث حصلت له في طفولته، ومنها استرضاعه عند بني ساعدة، عند حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية. وحصلت له هنالك حادثة سماها العلماء بحادثة شق الصدر، وتكلمنا على هذه الحادثة وماذا حصل فيها، ثم شرعنا في بيان قصة المملكة التي هي جسم الإنسان، وتكلمنا على القلب الذي هو ملك في تلك المملكة، وتكلمنا على وزرائه وأعوانه وبلاطه وأمرائه ورسله. لكن أحببت أن أبين أمرا يتعلق بهذه الحادثة وبهذا الشأن بالذات، وهو أمر غفل عنه الكثير من المسلمين، بل وبعضهم كذبه، وهو بيان فعل الملائكة الملكين اللذين أتيا إلى الصلاة والسلام فبطحاه للقفا فشقا صدره فاستخرجا قلبه فشقاه فاستخرجا منه علقتين سوداوين، وقلنا هما الغل والحسد. هذه الحادثة وهذا الفعل الذي فعلاه هذان الملكان الكريمان ليس حديث خرافة. ما معنى هذا؟ معناه أن الملكين لما شقا صدر نبينا عليه الصلاة والسلام لقد شقاه حقا، ولما استخرجا قلبه لقد استخرجاه حقا، ولما شقا قلبه كذلك لقد شقاه حقا، والعلقتان في قلبه علقتان حقيقيتان، وليس الأمر بالمجاز، وليس الأمر أمرا معنويا، وإنما الشق صحيح، والذي يثبت ذلك أكثر أن أثر الجرح بقي في صدر النبي عليه الصلاة والسلام ظاهرا باينا رآه الصحابة. والقلب الذي استخرجاه استخرجاه بفضل من الله وعون من الله سبحانه وتعالى. ولا يقولن أحد إن القلب إذا استخرج من الجسم مات الإنسان. كون الشيء خارجا عن الطبيعة أو خارقا للعادة لا يعني أنه معقول. من غير المعقول أن نقول إن البعض أكثر من الكل، نعم. من غير المعقول أن نقول إن الصغير أكبر من الكبير، نعم. لكن مسألة شق الصدر وإخراج القلب واستخراج العلقتين السوداوين من القلب أمر معقول ومعقول جدا. هل هذا يخرج عن قدرة الله عز وجل؟ بالطبع لا. هل هذا يخرج عن إعجاز النبي عليه الصلاة والسلام منذ صغره؟ طبعا لا، فقد أتى عليه الصلاة والسلام بما هو أكبر من ذلك وبما هو أعجز من ذلك. إذن هي مسألة خارجة عن العادة، كركوبه على البراق وسفره من مكة إلى بيت المقدس وعودته وعروجه إلى السماء ثم نزوله إلى الأرض ثم عودته إلى مكة بليلة واحدة، وكل ذلك لا يخرج عن قدرة الله عز وجل وقوته وحوله سبحانه وتعالى. إذن الأمر ليس بالمجاز، فعندما يقول شق الصدر فقد شقاه، والعلقتان موجودتان حقا، والرام الذي على القلب موجود حقا، والختم موجود، والطبع موجود، والسواد موجود، نكتت في قلبه نكتة سوداء، النكتة السوداء موجودة ولونها أسود، ونتكلم عن من يقع في معصية وفي ذنب، فالذي يتلقى المعصية ويتلقى الفتنة تنكت في قلبه كما قال عليه الصلاة والسلام تنكت في قلبه نكتة سوداء، هذه النكتة السوداء موجودة، إذا لم ترها فالمشكلة فيك وليست في القلب. السواد موجود والبياض موجود، رأى ذلك من رأى، وغفل عن ذلك من غفل. وعندنا دليل حسي على ذلك يثبت كل هذه الأمور، تأثير الذنوب على الأشياء الحسية والمادية أليس موجودا في حياتنا؟ كلنا نعلم أن الحجر الأسود نزل من الجنة ماذا؟ أبيض. ما الذي حوله إلى أسود؟ ذنوب بني آدم، ذنوب بني آدم. هل رأينا السواد بأعيننا أم لا؟ رأيناه، وهو أثر الذنوب. إذن هذا الأثر نفسه هو الذي يؤثر في قلبك يا ابن آدم، سواء رأيت ذلك السواد أم لم ترى ذلك السواد. فإيانا إخوتي أن نظن بأن كل هذه الأمور التي ذكرها نبينا عليه الصلاة والسلام مما هو خارق للعادة، أن نظن بأنه أمر معنوي أو أنه أمرا بالمجاز أو تصويرا على الأقل، وإنما هو أمر حق من عند الحق سبحانه وتعالى الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. بعد هذه الحادثة ظن الولدان والغلمان أن محمدا عليه الصلاة والسلام قد مات، وذهبوا إلى ضئره إلى أمه بالرضاعة حليمة السعدية وقالوا لها إن محمدا قد قتل. قالت حليمة والتي كانت تروي القصة، قالت أتانا أخوه، يعني ابنها، أتانا أخوه يشتد من كثرة الرعب والخوف الذي كان عليه، فقال لي ولأبيه ذلك أخي القرشي قد أخذه رجلان عليهما ثياب بيض فأضجعاه فشقا بطنه فهما يسوطانه، الآن يذبحانه يعني يشقانه في بوسط صدره ولا أعلم ماذا يفعلان به. قالت فخرجت أنا وأبوه نحوه، وقال عليه الصلاة والسلام ثم انطلقت إلى أمي، يعني أبوه وأمه أي في الرضاعة، أتيا إلى المكان الذي كان فيه، وهو عليه الصلاة والسلام لما انتهى الملكان من حال من 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 تخييط الصدر قام إلى أمه فوجدناه قائما منتقعا لونه أو منتقعا وجهه من الخوف والرعب لون ما في وجهه من كثرة ما كان خائفا. قالت فالتزمته والتزمه أبوه فقلنا له ما لك يا بني؟ قال جاءني رجلان عليهما ثياب بيض فأضجعاني وشقا بطني فالتمسا شيئا لا أدري ما هو أخرجا مني شيئا ما أعلمه. وهو في ذلك السن ما كان يعلم ما الذي حدث، أنبأه بذلك بعد سنين العليم الخبير سبحانه وتعالى. ثم قالت حليمة فرجعنا إلى خبائنا، وقال لي قالت حليمة وقال لي أبوه يا حليمة لقد خشيت أن يكون هذا الغلام قد أصيب فألحقيه بأهله، لعل هذا الغلام لأن أصيب بجن بجنون بمس بسحر ما أعلم لعله أصيب فألحقيه بأهله قبل أن يظهر ما به، قبل أن يظهر ويعني أحد يتهمنا ويعني نفضح وما شكل ذلك أو يتهمون في هذه المسألة أعيديه إلى أهله ولا نريد يعني كل هذه المشاكل. قال عليه الصلاة والسلام فأشفقت أن يكون قد التبس به، خافت أن يكون قد دخل والتبس به جن أو شيء من ذلك، فقالت أعيذك بالله، فرحلت بعيرا لها فجعلتني على الرحل. قالت حليمة فاحتملناه فقدمنا به على أمه فقالت ما أقدمك به يا ضئر، لماذا أتيت به يا حليمة؟ كأنها حست شيئا، وهي التي كانت أحرص الناس على أن يكون عندها عليه الصلاة والسلام، لا نتت به وما مضي بضع أشهر من الوقت الذي كانت يعني تحاول جاهدة أن تقنعها لكي تتركه عندها. فقالت لها ما أقدمك به يا ضئر وقد كنت حريصة عليه وعلى مكثه عندك؟ قالت فقلت قد بلغ الله بابني، بلغ ابني مبلغا وصار يعني عوده اشتد وعوده صلب فما عاد يحتاج إلي، وقضيت الذي علي وتخوفت الأحداث عليه فأديته إليك كما تحبين. الآن بلغ مبلغا اشتد عوده وصار يأكل الطعام وأنا يعني فصلته عن الرضاعة وخفت عليه الأحداث يعني لعله يصيبه شيء تتهمينني بشيء، يعني ما أريد أن أكون أتحمل هذه المسؤولية ومسؤولية كبيرة جدا، فأنا أرجعته لك كما تحبين. قالت ما هذا شأنك؟ تقول آمنة. قالت ما هذا شأنك؟ ليس هذا الذي أرجعك به، فأصدقيني خبرك. قالت فلم تدعني حتى أخبرتها، ما تركتني حتى أخبرتها بالذي حدث. قالت أفتخوفت عليه الشيطان؟ قالت قلت نعم. قالت كلا والله ما للشيطان عليه من سبيل، وإن لابني هذا شأنا. الشيطان ليس عليه سبيل، هذا الذي تخوفت عليه منه هذا ليس له عليه سبيل، وابني هذا له شأن، أفلا أخبرك خبره؟ لأن آمنة تقول لي حليمة أنا سأخبرك خبر ابني هذا وما الذي حدث معه. قالت بلى. قالت رأيت حين حملت به أنه خرج مني نور أضاء له قصور بصرى من أرض الشام. وهذا مسألة عظيمة جدا، أن يخرج من امرأة نور، وهذا النور هو نبينا صلى الله عليه وسلم، أضاءت له قصور بصرى من أرض الشام. فهذه الرؤية التي رأتها آمنة دلت على أن، وهذا تأويل كل المؤولين والمعبرين، دلت على أن هذا الولد سيكون له ملك كل الأرض، سيكون له ملك كل الأرض لا سيما بلاد الشام التي هي متاخمة لجزيرة العرب. قال ثم حملت به فوالله ما رأيت من حمل قط كان أخف ولا أيسر منه، ووقع حين ولدته وإنه لواضع يديه بالأرض رافع رأسه إلى السماء. وهذه كذلك من خوارق العادات التي ما حدثت مع ولد قط، أنه ينزل على يديه ويرفع رأسه إلى السماء. ثم قالت لها دعيه عنك وانطلقي راشدة. أنا ما أريد أن أحملك مسؤولية أكثر من التي تحملتها، فاتركي الولد، اتركي محمدا عليه الصلاة والسلام، واذهبي انطلقي راشدة. طيب، فعاد بعد ذلك إلى مكة ولبث مع أمه بضع سنين، لبث مع أمه سنوات، حتى إذا ما جاوز الخامسة من عمره أرادت أمه أن تذهب إلى أقربائها من بني عدي بن النجار في يثرب، أي في المدينة، فذهبت وأخذت نبينا عليه الصلاة والسلام معها، فمكثت هنالك شهرا كاملا، وأرادت من ذلك فضلا عن أن تزور أقربائها من بني عدي بن النجار، أرادت أن تزور كذلك قبر زوجها، أي أبو النبي عليه الصلاة والسلام، فذهبت هنالك واشتد عليها المرض من الحزن والكرب والغم، اشتد عليها المرض حتى أنها إذا كانت في طريق الرجعة ماتت في منطقة بين مكة والمدينة اسمها الأبواء، ماتت هنالك ودفنت هنالك، وكان عمر النبي عليه الصلاة والسلام ما قارب السادسة بعد، ما صار عمره 6 سنوات بعد. إذن في هذه الحال تيتم عليه صلوات الله وسلامه وهو دون الحلم، دون البلوغ، فكان عمره ما رأى أباه كما قلنا، ومات أبوه وهو حمل في بطن أمه، وماتت أمه وهو دون السادسة من عمره، فصار يتيم الأب والأم في سن السادسة من عمره. لماذا يتم الله نبيه صلى الله عليه وسلم؟ وما الحكمة من جعل نبينا يتيما؟ وهذا طبعا من المسائل التي لا يعلم بها إلا الله تبارك وتعالى حق العلم، إلا أن اليتم في حق نبينا عليه الصلاة والسلام خدم ذلك الدين خدمة عظيمة. أولا دحض شبه المبطلين، ففي ذلك العصر وفي ذلك الزمن كانت هنالك إمارات وكانت هنالك ممالك، أولاد الملوك يطالبون بممالكهم، كل مملكة تنتزع من ملكها الذي كان عليها يطالب ابنه أو حفيده أو ما شكل ذلك يطالب بهذه المملكة حتى يسترجع ملك أبيه أو ملك عمه أو ملك جده. نبينا عليه الصلاة والسلام أبوه ليس حوله، ليس عنده. طيب، فإذا كان يطالب بملك أحد من آبائه وأجداده فهم ليسوا معه وما تربى على هذا، فالذي يربي على الأخذ بالثأر وأخذ الملك المنتزع من الآباء والأجداد هو الأب الذي هو محيط بابنه في الليل والنهار ويعلمه في الليل والنهار ويرشده في الليل والنهار، هذا الأب غير موجود. وكذلك الأم إن كانت أيضا تعلمه على الإتيان بملك أب له أو جد له أو عم له، فكذلك الأم غير موجودة، فكلاهما ليس بموجودين. وفضلا عن ذلك فيتم نبينا عليه الصلاة والسلام كان إناثا لكل من فقد أمه أو أباه بعد ذلك، فأفضل الخلق وأكرم الخلق على الله تبارك وتعالى فقد أمه وأباه، فليس بعد ذلك العزاء من عزاء لمن فقد أمه أو فقد أباه، فله عزاء وإناث بمن؟ بنبيه صلى الله عليه وسلم، بأن يقول الذي أفضل مني والذي أكرم مني والذي هو أكرم على الله مني وأفضل عند الله مني وسيد الخلق عليه الصلاة والسلام فقد أمه وفقد أباه، فلن أكون أنا أكرم على ربي من نبيه صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك عاد نبينا عليه الصلاة والسلام بعد أن ماتت أمه ودفنت كما قلنا في الأبواء، ذهب بعد ذلك وكفله جده عبد المطلب، وكان ما زال حيا وكان رجلا كبيرا قد هرم وزاد عمره، وكان عبد المطلب أطول الناس قامة، كانت قامته طويلة، وكان أحسن الناس وجها، وجهه كان صبوحا، وكان رجلا كما قلنا سيد قريش، وسيادة قريش أتت له بعد أن حفر زمزم، قلنا لقد أتى عبد المطلب بشيء بماء في أرض ليس فيها ماء، وهذا أمر عزيز عند العرب أن يكون عندهم مصدر للماء، فصاحب هذا المصدر الذي لم ينازع عليه في يوم من الأيام صار هو السيد المطاع الذي لا ينازعه أحد في أمر ولا نهي. وما رآه أحد أي ما رأى عبد المطلب أحد إلا أحبه. وكان له مفرش في الحجر، يعني بساط يجلس عليه، عبد المطلب له مفرش في الحجر قرب الكعبة لا يجلس عليه غيره أبدا. المفرش هذا مفرش عبد المطلب، سواء كان جالسا أو لم يكن جالسا، ما كان أحد يجلس معه على هذا المفرش طيب إلا نبينا عليه الصلاة والسلام، ما اختص أحدا بهذا المجلس إلا حفيده صلى الله عليه وسلم. فما كان يجلس عليه معه على هذا المفرش إلا محمد عليه الصلاة والله وسلامه. وكان يعني عنده نديم من قريش، وكانوا لا يستطيعون أن يقتربوا منه عندما يكون جالسا، لا من عبد المطلب ولا من مفرش عبد المطلب. ففي يوم من الأيام جاء النبي عليه الصلاة والسلام، وكان غلاما يعني يتأثر في مشيته، قلنا كان دون 6 سنوات، وجاء ليجلس على الفراش فجذبوه، يعني طردوه، هذا مجلس ما يجلس عليه إلا جدك عبد المطلب. قال فبكى عليه الصلاة والسلام، فقال عبد المطلب، وذلك طبعا بعد أن حجب بصره، كان ضريرا، سمع صوت حفيده عليه الصلاة والله وسلامه، فقال ما لابني يبكي، لماذا يبكي ابني؟ قالوا له إنه أراد أن يجلس على المفرش فمنعوه. فقال عبد المطلب دعوا ابني فإنه يحس بشرف، علم أن هذا هو مكانه هنا بجانبي، فهو يحس أنه شريف وأنه صاحب رفعة ومكانة وشأن، فهذا هو مكانه هنا بجانبي، دعوه فإنه يحس بشرف، أرجو أن يبلغ من الشرف ما لم يبلغ عربي قط، سيبلغ هذا الولد من الشرف ما لم يبلغ عربي قط. وكان عبد المطلب أجود الناس في زمنه، وكان خير قومه، وكان يطعمهم الكبد والسنام، الكبد معروف والسنام هو سنام الجمل. وفي يوم من الأيام، وكان طبعا يحب عبد المطلب نبينا عليه الصلاة والسلام حبا جما، وكان يعتمد عليه في كثير من الأشياء ومن المهمات الصعبة. وفي يوم من الأيام بعث بالنبي عليه الصلاة والسلام في طلب إبل له، ضاعت إبل لعبد المطلب في البادية، فبعث بالنبي عليه الصلاة والسلام حتى يأتي له بتلك الإبل. قال ولم يبعثه في حاجة إلا أنجح فيها، ما بعثه في مهمة إلا وكان ماهرا فيها، ناجحا فيها، رأسا فيها. وقد أبطأ عليه، تأخر، ذهب يطلب إبلا له في البادية ضاعت من عبد المطلب، فأبطأ عليه تأخر. وفي رواية أنه بقي 3 أيام ما ظهر، بقي 3 أيام وما عاد محمد عليه الصلاة والسلام، وكان يعني دون الثامنة بيقين، كان دون الثامنة بيقين، لأن عبد المطلب مات وهو ابنه، والنبي صلى الله عليه وسلم ابن 8 سنين، فكان دون الثامنة، فأرسله ليطلب إبلا له، فما عاد وتأخر عليه. فكان عبد المطلب يدور حول البيت ويطوف كالمجنون ويقول يا رب رد راكبي محمدا، يا رب رده واصطنع عندي يدا، يا رب رد راكبي محمدا، يا رب رده واصطنع عندي يدا، أفعل لك يا رب ما تشاء، لكن رد عليه محمد عليه الصلاة والسلام، أفعل لك ما تشاء، ماذا تريد أفعل، ماذا تأمرني آتمر، لكن ما تصيبني بمحمد عليه الصلاة والسلام، ما تفجعني به، فأعده لي يا رب رد لي محمدا، يا رب رد راكبي محمدا، يا رب رده واصطنع عندي يدا. فلم يلبث أن جاء عليه الصلاة والسلام فاعتنقه وقال يا بني لقد جزعت عليك جزعا لم أجزعه على شيء قط، ما فزعت في حياتي على أحد كما فزعت عليك في هذه اللحظة، والله لا أبعثك في حاجة أبدا، والله لا تفارقني بعد اليوم أبدا، أنت من الآن فصاعد تجلس بجانبي، ما أريدك في مهمة، ما تخرج لحاجة، أنت تجلس بجانبي ولا أريد أن أبعثك في حاجة بعد ذلك أبدا، لا تفارقني، ابقى معي. بعد ذلك بسنوات قليلة ولما كان عمر النبي عليه الصلاة والسلام 8 سنين مات جده عبد المطلب، وحكي أن عبد المطلب قبل أن يموت بوقت يسير أوصى ابنه أبا طالب أن يكفل محمدا عليه الصلاة والسلام. والسبب في يعني في الوصية لأبي طالب بأن يكفل محمد صلى الله عليه وسلم، فأبو طالب كان أخا لعبد الله شقيقا له، أما بقية الأخوة كانوا أخوة من أم أخرى، أما الشقيق الذي كان لعبد الله هو أبو طالب، فهو أقرب من بقية أعمامه، عرفنا؟ فهو أقرب من بقية أعمامه، فأوصى لأبي طالب أن يكفل محمدا عليه الصلاة والسلام قبل أن يموت، فلما مات كفله عمه أبو طالب، وكان عمر النبي عليه الصلاة والسلام يومها 8 سنين، وثبت أنه مشى في جنازة عبد المطلب وبكى عليه بكاء شديدا، بكى عليه بكاء شديدا. وبعد وفاة عبد المطلب ولي السقاية، أي سقاية الحجيج وسقاية البيت الحرام، وليها ابن عبد المطلب العباس، ابن عبد المطلب عم النبي عليه الصلاة والسلام العباس، كان بعد عبد المطلب بعد أبيه كان هو الذي ولي السقاية. الآن شب النبي صلى الله عليه وسلم وتربى كما قلنا بعد 8 سنين في كنف عمه أبي طالب، وكان أبو طالب كثير العيال وكان فقير الحال، فتربى معه عليه الصلاة والله وسلامه، ولكنه يعني كان يعينه في عمله، كان يعينه، فما كان عالة على أحد لا في صغره ولا في كبره، فكان يعينه في عمله ويعينه في تجارته. ففي يوم من الأيام ولما كان عمر النبي عليه الصلاة والسلام 12 سنة خرج عليه الصلاة والله وسلامه مع عمه أبي طالب إلى تجارة في الشام. ويقول راوي هذه الرواية قال: خرج أبو طالب إلى الشام، وخرج معه النبي عليه الصلاة والسلام في أشياخ من قريش، فلما أشرفوا على الراهب، ويقصدون بالراهب الراهب بحيرة، الراهب بحيرة، هذا الراهب كان في له صومعة بين في الطريق بين مكة والشام، بين مكة والشام في الطريق كان هناك صومعة لراهب اسمه بحيرة، وكان راهبا نصرانيا ويجلس هنالك ولا يتعاطى مع أحد ولا يكلم أحدا ولا يعني ولا يقترب من أحد. فخرج أبو طالب مع أشياخ من قريش ومعه نبينا عليه الصلاة والسلام، فلما أشرفوا على الراهب هبطوا فحلوا رحالهم، فخرج إليهم الراهب، وكانوا قبل ذلك يمرون به فلا يخرج إليهم. كل السفرات الماضية كانوا إذا حلوا يهبطون هناك، يعني كانت هناك محطة استراحة للمسافرين بين مكة والشام، يهبطون هنالك حتى يتزودوا أو يرتاحوا أو إلى ما هنالك، وكان الراهب لا يتعاطى معهم، ما يخرج إليهم من صومعته. في هذه السفرة، في هذه التجارة، خرج الراهب من صومعته إلى هذا الركب، وكان لا يخرج إليهم ولا يلتفت. قال: فهم يحلون رحلهم، فجعل يتخللهم الراهب حتى جاء فأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: هذا سيد العالمين، قال: هذا سيد العالمين، هذا رسول رب العالمين يبعثه الله رحمة للعالمين، هكذا، هذا سيد العالمين، هذا رسول رب العالمين يبعثه الله رحمة للعالمين. فقال له أشياخ من قريش: ما علمك؟ ماذا تقول أنت؟ ما عندك؟ عندك شيء تريد أن تخبرنا به؟ قال: إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبق شجر ولا حجر إلا خر ساجدا، ولا يسجدان إلا لنبي، وإني لأعرفه بخاتم النبوة أسفل من غضروف كتفه مثل التفاحة. هذه علامته عندي: أولا لما أشرفتم من العقبة عرفت أن معكم نبي، كيف؟ من أن ما بقي حجر ولا بقي شجر إلا خر ساجدا، والله تبارك وتعالى قادر على أن يري هذا الراهب ما يشاء، فأراه هذه الآية وأراه هذه المعجزة، فما رأى فما نظر إلى شجرة ولا حجر إلا خر ساجدا قال ولا يسجدان إلا لنبي وإني لا أعرفه من خاتم النبوة. وخاتم النبوة هو بين كتفي النبي عليه الصلاة والسلام. وصفه بعض الصحابة قال مثل بيض الحمام, والراهب الآن يقول هو مثل التفاحة, يعني هي خاتم شيء ناتئ من بين كتفيه عليه الصلاة والسلام, وسيأتينا وصفه تماما إن شاء الله تبارك وتعالى. وهذا الخاتم هو الذي يعرفه الراهب به. طيب, فعرفه من هذه العلامة. وهذا الخاتم كما ثبت بروايات صحيحة أنه لم يظهر بعد مولد النبي صلى الله عليه وسلم, وإنما ولد معه. فقد يعني جاء في بعض الروايات أن هذا الخاتم ظهر بعد ذلك. لا, هذا الخاتم ولد مع نبينا صلى الله عليه وسلم ولم يظهر بعد أن يولد. قال ثم رجع فصنع لهم طعاما, أي الراهب صنع لي لهذا الركب طعاما, فلما أتاهم به وكان هو في رعيه, أي كان عليه الصلاة والسلام في رعيه, قال أرسلوا إليه. فأقبل وعليه غمامة تظله, فلما دنا من القوم وجدهم قد سبقوه إلى فيء الشجر, والآن وهو يمشي الغمامة فوقه تظله حتى تقيه حر الشمس. ولما أقبل يجلسون تحت شجرة, والشجرة لها فيء من ميل من ما يعني من مكان واحد من جهة واحدة, فوجد القوم قد سبقوه إلى فيء الشجرة. فإذا كانت شجرة هنا والشمس ها هنا, فالفيء يكون ها هنا. فالقوم أتوا وجلسوا في فيء الشجرة, سبقوه إلى فيء الشجرة, فجلس هو في الشمس, فمال فيء الشجرة إليه حتى لا يكون بلا ظل صلوات الله وسلامه عليه. قال فلما جلس مال فيء الشجرة عليه, فقال انظروا إلى فيء الشجرة مال عليه. قال فبينما هو قائم عليهم وهو يناشدهم ألا يذهبوا به إلى الروم, يقول لا تذهبوا به إلى الروم, يعني وبلاد الشام كانت تحت وطأة حكم الروم, قال لا تذهبوا به إلى الروم ويناشدهم ويرجوهم لا تذهبوا به إلى الروم, فإن الروم إذا رأوه عرفوه بالصفة فيقتلونه. قال فالتفت فإذا بسبعة قد أقبلوا من الروم, سبعة من الأحبار أو من الرهبان أقبلوا من الروم, وكذلك المحطة نفسها الاستراحة نفسها عند بحيرة يستريحون عنده. أقبل فإذا هنالك سبعة من الرهبان أتوا من الشام من بلاد الروم, أتوا وهم يتوجهون إلى أين؟ إلى مكة, يتوجهون إلى مكة سبعة. فاستقبلهم فقال ما جاء بكم؟ قالوا جئنا لأن هذا النبي خارج في هذا الشهر. النبي الذي نحن نعرفه كلنا, هذا الذي كنا قد انتظرناه طويلا, يخرج في هذا الشهر خارج في هذا الشهر, فلم يبق طريق إلا بعث إليه بأناس. طيب, يعني أرسلنا في كل طريق مجموعة حتى تنظر إلى هذا النبي أين سيخرج وأين سيذهب وأين فعرفنا أنه في هذا الشهر سيخرج من مكة. طيب, فنحن بعثنا في كل طريق من مكة إلى الشام, بعثنا لأناس حتى يروا أين يكون, وإنا قد أخبرنا خبره, بعثنا إلى طريقك هذا. فقال هل خلفكم أحد وراءكم أحد, في أحد وراءكم يعني يتتبع آثاركم وخطاكم؟ طيب, هو خير منكم؟ قالوا إنما أخبرنا خبره بطريقك هذا. قال أفرأيتم أمرا أراد الله أن يقضيه هل يستطيع أحد من الناس رده؟ بحيرة يسأل الرهبان, يقول إذا أراد الله عز وجل أمرا فهل تستطيعون أنتم أو غيركم أن يرد هذا الأمر؟ طيب, فقالوا لا. قال فبايعوه وأقاموا معه, بايعوه على ألا يمسوا هذا النبي, وأقاموا معه بشرط ماذا؟ ألا يقتربوا من هذا النبي. ثم قال أي الراهب أنشدكم بالله أيكم وليه, من ولي هذا الغلام, من هو القائم عليه؟ قالوا أبو طالب، فلم يزل يناشده حتى رده أبو طالب، حتى رده أبو طالب وزوده الراهب من الكعك والزين. رده أبو طالب إلى، يعني ما أكمل التجارة، رده أبو طالب وبعث معه الراهب كعكا وزيتا. جاء في بعض الروايات، وهذا الذي ينبغي التنبيه عليه هنا فهي رواية واهية، جاء في بعض الروايات أن أبا بكر رضي الله عنه بعث معه بلالا، بعث معه بلالا، وهذه رواية منكرة. فأبو بكر في تلك الأيام كان صغيرا، بل هو أصغر من النبيين عليه الصلاة والسلام بسنتين، فكان عمره 10 سنوات، وهو اشترى بلالا بعد إسلامه، اشترى بلالا بعد إسلامه، أليس كذلك؟ فأنى لبلال أن يكون عبدا لأبي بكر وهو ابن العاشرة من عمره، واضح هذا؟ فما بعث معه أبو بكر بلالا، وما ثبت أن أبا بكر كان معه أصلا، وما ثبت أنه كان يعلم أبا بكر أصلا. فأبو بكر اتخذه نبينا عليه الصلاة والسلام نديما وصاحبا وصديقا في شبابه، وليس في يعني في صغره، عرفنا؟ في شبابه صار، نعم صار صديقا له وصار صاحبا له بعد ذلك، لكن في صغره في طفولته ما كان، ما ثبت أنه عرفه ولا رآه. هذه القصة، قصة بحيرة، من أولها إلى آخرها بعض من تكلم في السيرة أنكر فيها بعض الأمور، أنكر فيها بعض الأمور، وهي قصة ثابتة، وهي قصة ثابتة بسند صحيح لا شك فيه إن شاء الله تبارك وتعالى، إلا أن من استنكر هذه القصة استنكر بعض المسائل، منها مسائل يعني من السهل الجواب عنها، ومنها مسائل تحتاج إلى شيء من التفصيل. المسائل التي يسهل الجواب عليها: كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام يمشي وفوقه غمامة، وهذه خارقة للعادة، ما حدثت فيما نعلم في حياته في مكة ولا في خارج مكة، ما عرفنا هذا وما سمعنا بهذا إلا في حادثة بحيرة. فنقول إذا أراد الله عز وجل أن يثبت لقوم أو أن يثبت لأناس مسألة ما، أخرج أمرا خارقا للعادة في هذه الحادثة، ولا يشترط أن يظهره في كل مكان وفي كل زمان. فالله عز وجل أراد أن يبين لهذا الراهب أمر هذا النبي عليه الصلاة والله والسلام، هو أنه نبي حقا، فأظهر له هذه المسألة، كما أظهر له سجود الحجر والشجر له، وقال: ما يسجدان إلا لنبي. وكذلك ميل فيء الشجرة، كنا نتكلم قبل قليل عن المعقول وعن غير المعقول. طيب، ميل فيء الشجرة أمر معقول أم لا؟ كل ما يقع تحت قدرة الله معقول، وهذه خذوها قاعدة، كل ما يقع تحت قدرة الله معقول، لكن خارق لعادة غير خارق لعادة مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى. كل ما هو قادر ربنا سبحانه وتعالى عليه فهو معقول. طيب، ونحن قد نعقل ذلك، وقد يعني نفهم ذلك، وقد نرى ذلك، وقد لا نعقل ولا نفهم ولا نرى. طيب، فميل فيء الشجرة إلى نبينا عليه الصلاة والسلام أمر حدث كما ذكرنا في الرواية الثابتة، وليس بالداعي أن ننكرها، لأنه ما حدث ذلك إلا في تلك الحادثة، فحدوثها كانت حادثة عين من الله تبارك وتعالى ليري قريشا ومن معهم فضل هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. مسألة ثانية، قالوا: إذا كان هذا قد حدث، وأشياخ قريش الذين كانوا مع أبي طالب هم سادة قريش، هم سادة قريش، قالوا: إذا كان حدث هذا معهم، فلماذا إذن أنكروا نبوته لما قال إني نبي؟ ولماذا لم يذكروا تلك الحادثة التي حدثت مع بحيرة؟ طيب، يعني هذه حادثة حدثت وكلهم اقتنعوا بقول بحيرة، فأراهم مسألة الغمام، وأراهم مسألة الفي الشجرة، وأراهم خاتم النبوة بين كتفيه، وعرفهم بمسائل، ويعني مسائل كثيرة تدل على أنه نبي عليه الصلاة والسلام، فلماذا إذن أنكروا عليه وكذبوه لما قال إني نبي؟ طيب، نقول: أولا، لا يشترط بمن كان مع أبي طالب في تلك السفرة أن يكون حيا لما قال نبينا إني نبي، هذه أولا، فربما كان الذي كان مع أبي طالب مات. طيب، ثم لو كان حيا لا يشترط أن يتذكر، فبين هذه الحادثة وبين بعثته عليه الصلاة والسلام كم سنة؟ 28 سنة، 28 سنة حتى بلغ 40، أليس كذلك؟ فهذه الفترة يتذكر من يتذكر وينسى من ينسى ويختلط عليه من يختلط عليه ويموت من يموت، فلا يشترط إذن أن يتذكر كل من كان مع أبي طالب ولو كان حيا أن يتذكر هذه الحادثة بتفاصيلها، لا سيما وأن نبينا لم يذكرهم بها، وما قال لهم ما تذكرون لما كنتم معي مع أبي طالب وحصل معنا كذا وكذا مع بحيرة، ما ذكرهم بهذا. فمن من المعقول جدا بل ومن الذي يغلب على ظننا أنه أن أكثرهم مات ومن كان منهم حي فقد نسي أو اختلط عليه الأمر. ثم إننا لو نسينا هذا ونسينا هذا وقلنا لا يعني لا ماتوا ولا نسوا، طيب، فالله عز وجل يهدي من يشاء ويضل من يشاء. لو أنزلنا عليهم يعني لو أنزل الله عز وجل عليهم آية من السماء، طيب، وأراهم الله عز وجل ما هو أكثر من قصة بحيرة ومع ذلك ما آمنوا، شق لهم القمر وما آمنوا، أليس كذلك؟ فليس بالضرورة أن إذا أقيمت عليهم الحجة في زمن غابر أن تبقى هذه الحجة قائمة إلى أن يتنبأ عليه الصلاة والسلام. واضح هذا؟ ومسألة أخرى أيضا قدموا لها أعذارا، قالوا لو كان هذا الذي حدث فعلا فلماذا اشتد خوف النبي عليه الصلاة والسلام لما أتاه الملك في غار حراء واندهش للأمر وخاف وارتعب وعاد إلى خديجة وفؤاده يشتد خوفا ورعبا، طيب لماذا ما تذكر مسألة بحيرة ظاهر وقال فعلا قال لي بحيرة أنا نبي وقال إني سأكون سيد العالمين ورسول رب العالمين، لماذا ما قال هذا؟ أولا قلنا بعد الفترة التي كانت يعني فترة طويلة جدا لا يتصور أن يتذكر هذه الحادثة تماما كما حدث، هذه أولا. ثانيا كونه يعلم أو أنه قيل له إنه نبي لا يعني بالضرورة أنه سيعلم ما الذي سيحدث معه، فهو لا يعلم أن جبريل سينزل وأنه سيضمه 3 مرات وأنه سيبلغ منه الجهد وأنه سيراه بصورته كما هو وأنه ما يتصور ذلك منه، ولم يتوقع هذا عليه الصلاة والسلام. لذلك لما أتاه جبريل في الغار وفعل ما هو ما فعل وأنزل عليه أول كلام الله عز وجل اقرأ باسم ربك الذي خلق، ما كان هذا الذي يظنه، لذلك ارتعب، ولو كان يتوقع هذا لما ارتعب ولما خاف. وحتى لو كان يتوقع ولو كان يعرف أن الذي حصل معه سيحصل معه سيخاف ولا شك، سيخاف ولا شك. فالعلم ليس كالتجربة والخبر ليس كالمعاينة، فأنت إذا قيل لك سيأتيك فلان وسيفعل معك كذا وكذا يعني لربما يكون الأمر عندك عادي، لكن إذا أتاك وفعل معك الذي كنت تعلم أنه سيفعله سيكون الأمر غير عادي. فالخبر ليس كالمعاينة. إذن الخبر هذا حادثة بحيرة راهب، حادثة ثابتة لا إشكال فيها إن شاء الله تبارك وتعالى ولا يعني مرية فيها. بعد ذلك عاد عليه صلوات الله وسلامه وشب وترعرع في مكة، وكان أكثر شغله برعي الغنم، واشتغل عليه الصلاة والسلام برعي الغنم، فكان يرعى أغناما لأهله بأجياد، وأجياد هي منطقة أسفل مكة، وكان يرعى أيضا غنما لقريش على قراريط، والقراط هو أقل من الدرهم بقليل، أقل من الدرهم بقليل يعني على فلوس قليلة جدا، دراهم قليلة جدا، يرعى عليه الصلاة والسلام الغنم لقريش ولأهله، وبعث وهو يرعى الغنم، يعني ما ترك رعاية الغنم إلى أن بعث عليه الصلاة والسلام. وكان كما قلنا يرعى غنما لأهله بأجياد، وكان يرعى غنما لقريش على قراريط، وكان إذا رعى الغنم يجتني الكباث، والكباث هو ثمر الأراك، وكان يجتنيه ويحب الأسود منه ويقول هو أجوده وأطيبه، وهذا كان من جملة ما يفعله برعي الغنم، يجتني الكباث. واشتغل كما قلنا برعي الغنم كل تلك الفترة من بعد عودته من تجارته إلى الشام إلى أن بعثه الله تبارك وتعالى نبيا ورسولا. فلماذا رعى نبينا صلوات الله وسلامه عليه الغنم؟ بل لماذا، والسؤال أعم من ذلك وأكبر من ذلك، لماذا رعى كل الأنبياء الغنم؟ فما من نبي كما قال عليه الصلاة والسلام إلا ورعى الغنم. لماذا رعى الأنبياء كلهم الغنم؟ أولا عندنا مسألة وهي تتلخص بثلاث مسائل لا رابع لها. المسألة الأولى، لكم أن تتصوروا مجتمع الغنم وأمة الغنم هي أمة البشر على صورة مصغر، أليس كذلك؟ ففي الغنم ما هو مسكين وضعيف، وفيها ما هو متكبر متجبر، وفيها ما هو قوي وفيها ما هو ضعيف وليس بقوي، وفيها ما هو فيه نزعة وفيه غضب، وفيها ما هو يعني حليم، وفي الغنم ما هو مريض وفيها ما هو صحيح، وفي الغنم ما هو يعني يسمع الكلام وفي الغنم ما لا يسمع الكلام، فمنهم العصاة ومنهم الطائعون. فأحوال الغنم لمن خابرها وعرفها، أحوال الغنم تشبه إلى حد كبير أحوال الناس. أحوال الناس، كل طباع الناس موجودة في الغنم، كل طباع الناس موجودة في الغنم. لذلك عندما يرعى النبي الغنم هو بمثابة التهيئة والتوطئة والاستعداد لرعي الأمم، لذلك يرعى النبي الغنم، فيعرف كيف يعالج المريض، ويعرف كيف يرأف بالمسكين، ويعرف كيف يعالج ويرأف بالكبير، ويعرف كيف يهتم بمن عنده غضب ويعني يعامله على قدر عقله، ويعلم كيف يعني يسايسهم ويسايرهم من هنا إلى هنا، ويعلم كيف يقودهم، ويعلم الخير لهم وهم لا يعلمون. النبي أو الراعي يعلم خير الغنم والغنم لا تعلم، قد تشتني الغنم من ثمر فيه سم وهي لا تعلم، من الذي يعلم؟ الراعي. وقد تذهب إلى مكان فيه سباع أو ضباع وهي لا تعلم، والراعي يعلم. وقد تذهب إلى مكان فيه هلكة لها وهي لا تعلم، والراعي يعلم. لذلك كان رعي النبي للغنم هو بمثابة الاستعداد حتى يتعلم كيف يرعى شؤون الأمة، حتى يرعى شؤون الأمة، فيعلم كل أنواع البشر وكل تقلباتهم وكل يعني ما يجول في أفكارهم، فيعلم كيف يعامل الكبير والصغير، وكيف يعامل المجنون والعاقل، وكيف يعامل المتكبر والمسكين، وكيف يعامل الغاضب والحليم، وكيف وكيف وكيف، وكيف يعالج أمورهم، وكيف يدلهم على ما فيه خير لهم، وكيف يحذرهم مما هو فيه شر لهم. كل ذلك يعلمه الراعي، ولا بد أن يعلمه النبي، لا بد أن يعلمه النبي حتى يعلم أمته ما تعلمه من رعي الغنم. فلا بد من أن يرعى كل نبي الغنم حتى يكون قائدا. فما من لم يصلح أن يكون قائدا للغنم لا يصلح أن يكون قائدا للأمم، هذا لا شك فيه، هذا لا شك فيه. طيب الأمر الثاني الذي يجتنيه النبي من رعي الغنم، الراعي عندما يرعى الغنم ماذا يفعل؟ يتنقل من مكان إلى مكان، ويسرح من مكان إلى مكان، ويذهب من جبل إلى واد إلى سهل إلى ما هنالك، من ماء إلى قفر إلى صحراء إلى ما هنالك. فكل هذه الأماكن التي يزورها والتي يخابرها والتي يعلمها والتي يطأها كلها تعلمه آيات ربه تبارك وتعالى، وتعلمه كيف يتفكر بخلق الله عز وجل، وتعلمه كيف يشاهد مخلوقات الله تبارك وتعالى، وتعلمه كيف يتدبر آيات الله تبارك وتعالى. كل هذه المناطق وهذه الأماكن وهذه البقاع التي يزورها راعي الغنم كلها تعينه على ماذا؟ على أن يوطئ علاقته بربه سبحانه وتعالى، لأنه يكون قد تعرف على آياته وعلى مخلوقاته قبل أن يتعرف على الله. ومن تعرف على من يدله على الله كان التعرف على الله أسهل، كان التعرف على الله أسهل إذا تعرفت على مخلوقات الله وعرفت الآيات التي تدلك على الله تبارك وتعالى تماما، بعد ذلك تعرفك على ربك تبارك وتعالى يكون أسهل لك بكثير، وتتعلم بعد ذلك أمر ربك عز وجل وتتلقاه بقلب حليم وقلب سليم ليس فيه أي نزعة للرفض وليس فيه أي نزعة للعصيان. هذه الفائدة الثانية. الفائدة الثالثة أنه لا بد من أن يكون لكل نبي، بل لا بد أن يكون من أن يكون لكل داعية إلى الله تبارك وتعالى أن يكون له مصدر رزق ومصدر كسب، وألا يكون عالة على أحد، وألا يتكسب الناس، وألا يتعوز الناس، وألا يمد يديه إلى الناس، لأن هذا سيكون أولا وقبل كل شيء سيكون هذا مطعنا في دينه. هذا باب أول، سيكون مطعنا في دينه وسيشير الناس إليه، انظروا إلى فلان يحضنا على الفضيلة ويحضنا على العفاف ويحضنا على ألا نتكسب الناس وألا نمد أيدينا إلى الناس، وهو أول من هو عالة على الناس. صحيح الكلام؟ فلا بد لكل نبي أن يكون عنده مصدر للتكسب حتى لا يعوز أحدا وحتى لا يكون عالة على أحد. لذلك كان كل نبي يرعى الغنم، فهي مهنة متوفرة وليس فيها أي شبه وليس فيها أي حرام وليس فيها أي مصدر خبيث وليس فيها أي مال سيء أبدا. فهذا يعني هذه مهنة، وهي مهنة كل الأنبياء كما ذكرنا. فلا بد لكل نبي أن يرعى الغنم، وقد تعلم نبينا عليه الصلاة والسلام رعي الغنم منذ أن كان صغيرا دون الحلم عليه الصلاة والسلام، وكما قلنا بعث وهو يرعى الغنم. بعد ذلك من الأمور التي حدثت له في شبابه عليه الصلاة والسلام، وهي أمور تذكر من باب الاستئناس ومن باب العلم بالشيء، نبينا عليه الصلاة والسلام كان كما سيأتينا وسنتكلم عن ذلك بالتفصيل إن شاء الله، كان أكرم الناس خلقا، وكان أجود الناس يدا، وكان أحسن الناس أخلاقا، وكان أعف الناس وأطهر الناس وأصدق الناس وآمن الناس. طيب، فهذه كلها صفات كانت فيه عليه الصلاة والسلام، وما عرف عنه وما أثرت عليه منقصه، لا قبل نبوته ولا بعد نبوته، لا قبل النبوة ولا بعد النبوة، ما علم عليه عيب ولا علمت عليه منقصه ولا أشير إليه بشيء مشين أبدا، لا قبل النبوة ولا بعد النبوة. لكن حدثت معه حادثة ذكرها عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما هممت بقبيح مما يهم به أهل الجاهلية، أي من النساء، إلا مرتين من الدهر. مرتان حدثتني نفسي أن أهم بما يهم به أهل الجاهلية، يذهبون ويتسامرون ويتحادثون ويتضاحكون وما شكل ذلك من الأمور، إلا مرتين من الدهر كلتاهما عصمني الله عز وجل منها. قلت ليلة لفتى كان معي من قريش بأعلى مكة في غنم لأهله يرعاها، أبصر لي غنمي حتى أسمر هذه الليلة بمكة كما يسمر الفتيان؟ قال نعم. كان عنده غنم، وكان لصاحب له في أعلى مكة له غنم يرعاها لأهله، عنده غنم، قال: أبصر لي غنم، انتبه على غنمي، أنا أريد أن أذهب يعني أتسامر أفرح كما يفرح الفتيان في مكة، أتسامر قليلا مع الفتيان، أضحك معهم، ألعب معهم، يعني يكون عندي شيء من الرفاهية واللعب والضحك وما شكل ذلك. قال: فخرجت، فلما جئت أدنى دار من دور مكة سمعت غناء ضرب أو ضرب دفوف، سمعت غناء وضرب دفوف وغرابيل ومزامير، سمعت موسيقى على أنواعها. طيب، قال: فقلت: ما هذا؟ فقالوا: فلان تزوج فلانة لرجل من قريش، تزوج امرأة من قريش. فلهوت بذلك الغناء، يعني جلست أستمع إلى هذا الغناء، يعني جلست أرى ما هو هذا الغناء وكيف هي المزامير وكيف هو الغناء وكيف هي الغرابيل، فلهوت بذلك الغناء وبذلك الصوت حتى غلبتني عيني، يعني أصلا ما اقترب إلى المكان الذي فيه هذه المزامير، بل سمعها من بعيد، حتى غلبتني عيني فنمت، فما أيقظني إلا مس الشمس، ما استيقظ إلا بعد أن طلع الصبح. فرجعت إلى صاحبي فقال ما فعلت، فأخبرته، ثم فعلت الليلة الأخرى مثل ذلك، فسمعت مثل ذلك، فقيل لي مثل ما قيل لي، يعني في الليلة الأولى، فسمعت كما سمعت حتى غلبتني عيني فما أيقظني إلا مس الشمس. ليلتان وراء بعضهم البعض، في الليلتين تغلبه عينه من النوم فما يستيقظ إلا بعد أن تطلع الشمس. ثم رجعت إلى صاحبي فقال لي ما فعلت، فقلت ما فعلت شيئا، ما فعلت شيئا. فعصمه الله تبارك وتعالى في هاتين الوقعتين من أن يكون أو من أن يرتكب شيئا لا يرضاه ربه تبارك وتعالى، وعصمه دون نهي منه عز وجل، وإنما بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. ثم قال عليه الصلاة والسلام والله ما هممت بغيرهما بسوء بعد ذلك، والله ما هممت بغيرهما بسوء مما يعمله أهل الجاهلية حتى أكرمني الله عز وجل بنبوته. بعد ذلك ما عدت يعني أذهب ولا أتجرأ ولا أحاول ولا شيء من ذلك، خلاص انتهى الأمر عندي هنا، وما هممت بعد ذلك بأمري سوء أبدا. ثم بعد ذلك وخلال رعيه للغنم اشتغل عليه الصلاة والسلام برعي الإبل، اشتغل برعي الإبل، وكان يعني شريكا في رعي الإبل مع شريك آخر، وعمل بالتجارة كذلك مع رعيه للغنم، كما قلنا ما ترك رعي الغنم حتى بعث، فاشتغل بالتجارة أيضا، فشارك رجل اسمه السائب ابن أبي السائب، رجلا من قريش اشترك معه في التجارة وكان شريكا له، وكان يقول هذا الرجل أي شريك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول نعم الشريك، يعني كان يقول عنه نعم الشريك، فكان لا يداري ولا يماري، ما كان يخفي عني شيئا، وما كان يعني يقلب الأمور ويأتيني بمسائل ويقلب علي أمور ويكذب علي أبدا، لا كان يداري ولا يماري، فكان نعم الشريك. وكان عليه الصلاة والسلام يحضر أسواق الجاهلية التي يباع فيها ويشترى، ومن ذلك سوق عكاظ، فكان يحضره، وقد رأى قصة ابن ساعد الأيادي الذي تكلمنا عنه، رآه على جمله الأحمر وهو يقول مقولته المشهورة في ذلك اليوم، يعني رآه وشاهد وسمع ما قال بأذنيه. طيب نقف هنا إن شاء الله تبارك وتعالى، ونكمل على ذلك ما حدث معه وتعرفه بخديجة رضي الله عنها وأرضاها وتجارته معها ثم زواجه منها عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، والحمد لله رب العالمين.